نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يومي السبت والأربعاء على الهواء مباشرة مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نرحب أعزائي المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتساب الذي يظهر لكم على الشاشة. ناخذ شيخنا أسئلة المتابعين. هذا أخونا يقول: ما الفرق بين طبعات هجر ودار عالم الكتب؟ وله أيضا يعني شق آخر من السؤال، يقول: ما رأيكم في طبعات مصر القديمة كطبعات الحلبي ودار الكتب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، طبعة دار هجر لتفسير الطبري وعالم الكتب لا فرق بينهما سيان. عالم الكتب صورت الكتاب تصويرا كما هو، اللهم إلا حذفت فقط الجزء من مقدمة التصديرية لنفس الدار لأنها خاصة بدار هجر، وإلا أبقت الكتاب على ما هو عليه، فهو نفسه مصور عن أجادوا في أمرين اثنين، في نوع التجليد ونوع الورق، فهي أحسن من دار هجر من هذه الناحية، وإلا هي هي لا فرق إطلاقا، لا فيها لا تصحيحات ولا تعديلات ولا شيء. فالسقط الموجود هناك موجود عندهم، والتحريف الموجود هناك موجود عندهم سيان. اللهم أن هذا الفرق، الطباعة التجليد ممتاز، كان تجليد بيروتي والطباعة ممتازة، ورق شاموا كذلك. وهذه أصلا دحين الآن تقريبا صارت مثل النادرة. أنا عرفت الآن أنه صورت قريبا، وجاني خبر أن الشيخ التركي يعيد العمل عليه بحكم ما وقف عليه من نسخ جديدة، وهذا جميل، مراجعة الأعمال طيب، خاصة إذا مر عليها فترة طويلة أو ما استجد في من الأبحاث الجديدة والاكتشافات الجديدة للمخطوطات، هذا ممتاز، خاصة أنه ليس بكامل، بأجزاء قليلة يعني ما زالت. أيضا هناك من يعمل عليه أو بما صح انتهى عليه، انتهى منه، ونحن ننتظر بشائر في خروج طبعات جديدة لتفسير الطبري. قريبا إن شاء الله سنسمع بخبر جميل جدا، أنا ما أحب أخبر لا الجهة ولا من، لأنه هم يحبون يفاجئون الناس أو يبشرون بهم، وإلا إن شاء الله قريبا سيخرج تحقيق جديد فيه تدارك لبعض ما وقع من الهنات في الطبعات السابقة.
في غير تفسير الطبري هل هناك فروق شيخنا؟
ليه؟
في غير تفسير الطبري هل هناك فرق بين هذه الدار وهذه الدار، ولا هي دار واحد بس غيرت مسماها؟
لا 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 لا، هذه دار قصدك هجر وهذا؟
نعم.
لا لا، دار هجر خاصة بالشيخ عبد الله التركي، وقد فتحها قديما، وهو أصلا مكتب تحقيق، واشتغل من قديم على مجموعة كبيرة من المؤلفات، واعتنى وفقه الله بالمطولات وفقه الحنبلي، وهذا شيء يشكر عليه، لأن العمل على المطولات تحتاج فريق عمل وفريق مراجعة وقدرة مالية وأشياء من هذا، وهو تعنى لهذا من قديم يعني ليس من الآن من جديد، وأخرج حقيقة غالب ما يخرج عن دار هجر تراها يعتبر من جانب كفريق عمل جيدة، ما يخرج من نتاج علمي من دار هجر كتب جيدة يحرص عليها ولا يفرط فيها، قل ما يأتي غيرها من الأعمال يضارعها فضل عن يتفوق عليها، هذا قليل جدا يعني يحصل عندهم، وإلا ترى النسخة اللي تخرج عندهم صراحة متقنة ويخدمونها بالفهارس العلمية جيدة، أول بداية برئاسة الفريق العلمي لما كان بالدكتور عبد الفتاح الحلو رحمة الله عليه، وإلى الآن الحمد لله ما زال العمل جاري، لكن كأنما يعني نوع ما كأنه حصل نوع من الانكماش يعني في، لو بقوا على نفس الوتيره القديمه كان شفنا شيء كثير، لكن ان شاء الله. بس ليتم يغيروا يا ولدي التجليد والورق، يعني بلاش التجليد المصري والطباعه المصريه، لو يطبع في بيروت بيطلع شيء ثاني الحقيقه، لكن دار عالم الكتب شيء ثاني يعني تماما، يعني هي فقط تاخذ بعد الطبعه الاولى حق دارها تاخذ هي الطبعه الثانيه تبدا تصور في بيروت وكذا، لا قول اكثر. وش السؤال اللي بعده؟
والشيخ الثاني يقول: ما رأيك طبعات مصر القديمة كطبعات الحلبي ودار الكتب؟
طبعا ما تستوي طبعات مصر القديمة، لما تقول بهذه الطريقة هي ما تستوي، عندنا القديمة بولاق ونحوها والخيرية والميمنية وغيرها، بولاق أشارها طبعا كانت تعتبر رائدة ورأسا في الباب، اللجنة العلمية الأدبية، العلماء اللي كانوا يراجعون ويدققون كانوا يعني من المكانة العالية والرسوخ في المراجعة والانتقاء، شيء آية يعني تاريخهم حافل بمعنى الكلمة. الباب الحبلي جت من بعدهم أيضا بعد بولاق وكذا، وحتى جت دار الكتب المصرية كمان عاد هذه كمان عندهم لجنة ممتازة كانت، وكانت طباعتهم تعتبر نقلة نوعية في نوعية الورق والطباعة. كان دار الكتب المصرية يا ولدي حاجة تشوف الطبعات الأصلية القديمة الأولى. الله الباب الحلبي تسبق لهذا قليلا، لكن ثم بعد ذلك استمر بها التاريخ حتى سار آخرها ليس كأولها، لا في نوع الورق ولا في ما يخرج ولا في الضبط وشيء من ذلك. لكن عموما ما خرج من الكتب المحققة تحقيقا علميا بمعنى الكلمة، يعني يراعى فيها دقة الصنعة صنعة التحقيق، غالبا أنها تكون ناسخة لما سبقت، هذا الغالب. ولهذا تبقى أهمية الكتب القديمة فيما لو لم تطبع طباعة جديدة محققة تحقيق علمي. أما الطباعة الجديدة التجارية لا والله ما ننصح إلا بالقديمة، يعني يأخذوها بعد بعض تجار بيروت ولا حتى المصريين ويعيدوا صفها من جديد ويطلعوها على أنها ورق شعبي ومدريش، هذا ما يصلح نهائيا، لا أحد يلتفت إليه، وتبقى القديمة لها قيمتها الحقيقية. لكن لو خرج التخريج أخرج بتحقيق علمي مخدوم من كل النواحي، لا الغالب أنها تكون ناسخة لما سبقت. وهذه طبيعة، يعني أنا أراها أنها من طبيعة الحركة العلمية أنه تأتي كتب ناسخة لما بعدها، خاصة مجال الطباعة قضية تجارية صرفة فيها جودة معينة، فيها أدوات تحقيق معينة وشيء من ذلك. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. هذا ولدي أحد الأبحاث المتميزة، صاحبه تعب عليه بمعنى الكلمة، وهو بحث نفيس أراد به أن يأتي أن يكتب كتابة تاريخية توصيفية لجهود المغاربة وعنايتهم بالمصحف الشريف من أول ما دخلهم تاريخيا مصحف الإمام في المغرب، ويقال أنه هو الذي استقر في جامع قرطبة إلى العصر الحديث واهتمام به طباعة المصحف الشريف. هذه السلسلة التاريخ المشرق للمغاربة في اهتمام بالمصحف أراد به صاحبه أن يجلي دورهم فيه من استنساخه والخطوط ورسم المصحف وما أظهروا من الكتب والفواصل وما ضبطوه ومنظومات وأشياء مع نوع الخطوط، وتطرق إلى حتى إلى الناحية المادية، نوع الورق، نوع الكتان، نوع التجليد، نوع الخيوط، نوع المداد الحبر وما كانوا يكتبوه، وتطرق إلى الخطاطين، أشهر الخطاطين الذين عرفوا بطباعة بكتابة المصحف النسخ القديمة وأشياء. وبهذه الطريقة حاول أن يجلي كل ما يتعلق بهذه القضية، وسمى بحثه المطول جهود المغاربة في خدمة المصحف الشريف لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد السلام الطريباق اليدري وفقه الله. طبعا أخونا وفقه الله الشيخ عبد السلام جاء وتعنى، جمع يقول ما وقع تحت يده من الكتب المطبوعة، ثم ذهب حتى إلى الكتب المخطوطة وجمع الرسائل العلمية حتى التي لم تطبع، ثم ذهب إلى المقالات والأبحاث وجمعها، ولم يكتفي بل حضر بعض المؤتمرات والندوات التي لها علاقة بهذا الباب، وقام بزيارات ميدانية لبعض العلماء المتخصصين في من عرفوا لهم بعناية مثل الشيخ عبد الهادي حميتو واليحيى البحياوي وغيرهم من العلماء المشهورين بالمغاربة يعني في هذا الباب، وحتى راح قابل خطاطين مغاربة عرفوا بكتابتهم وشيء من ذلك وقابلهم. المقصود أنه أراد أن يستوعب هذا البحث، أن يعطيه حقه، ومثل هذه البحوث التي تجمع بين الجانب التاريخي والمعاصر ومع اللقاءات مع جمع مخطوطات، جمع أشياء من مخطوطات وصور. هذا الكتاب ولدي في قرابة 160 لوحة تقريبا، يعني ما شاء الله تبارك الله، هو تعنى 160 حتى من كثرتها صنع لها فهرس. نشوفها صور المخطوطات التي موجودة، طبعا هذا صور ليس اعتباطية، هذا المصحف مثلا صورته له قيمة تاريخية يذكر لك تاريخه، هذا كان عند أي الدول التي ظهرت في تاريخ المغرب، في الدولة الرستمية، الدولة المرينية، الدولة المرابطين الموحدين، يذكر لك إياها أي مكان، ثم يذكر قيمته، هل كان هذا عند السلطان منهم ولا من استكتب ومن راجعه. وبهذه الطريقة تجد اللوحات الموجودة التي بثها هنا وهناك، هذه مثلا أنواع الخطوط، حتى شوف لاحظ الكتاب في 160 من كثرة اللوحات التي جعل في الكتاب صنع لها فهرسا خاصا حتى أخرجها. شوف هذا الكتاب ما تكاد تمر حتى لما جاء عند الأدوات المستعملة، التزيين وما استعملوه من الذهب والزينة التي، ومتى دخل التزيين إلى مصحف المغاربة، يقول في أواخر القرن السادس دخل تزيين المصحف عند المغاربة بالذهب وما عرف شيء من ذلك وبداياته والتسفيراته. شوف لاحظة ما شاء الله تبارك الله، طبعا هذا نحن ما جبنا صور الآلات أو صور المستعملة أو في شيء من ذلك. الكتاب قسمه على بابين، كل باب تحت تحته فصلان، الباب الأول خصه بالناحية التاريخية لنسخ المخطوطة للمصحف، والثاني خصه بناحية الطباعة للمصحف. أما الباب الأول فتحته فصلان، جعل الفصل الأول في أول مصحف دخل المغرب ما هو مصحف الإمام، وأين ومن عند من ذهب، ثم كيف استنسخ، وعناية المغاربة به في ذاك الزمان، كم نسخة خرجت استنسخت من نسخة الإمام وتكلم عنها، وما استعملوا من المداد، كانت عند من النسخ، أهمية ذلك، ما صنعوا. ثم الفصل الثاني عرج إلى مسألة تدرج كتابة المصحف في نواحي في على مستوى عصور المغرب، الدولة الفلانية حسب قسمها حسب الدول، وبدأ يتكلم عنها وعن كل دولة كذا وماذا فعل في التاريخ الفلاني، كم مصحف في الدولة المرابطية خرج، في الدولة الموحدية، في الدولة الفلانية المرنية وغيرها يعني، وأين خرجت، ومن كتب المصحف، وميزات كل مصحف، متى بداية ضبط المصحف، ما يعرف بعلم رسم المصحف، والمغاربة اشتهروا بهذا أصل العلم، وعلم النقط وغيرها وما يتعلق بها وما ظهرت. قال إنه هذه الحركة أوجدت عندهم التفنن البالغ في ضبط المصحف ورسم المصحف وحروفه وما يكتب والحركات وشيء من ذلك، بداية التصانيف فيه وشيء من ذلك. ثم جاء الباب الثاني ما يتعلق بالطباعة، خص الفصل الأول فيه بتاريخ طباعة دخول المطبعة إلى المغرب، يقول عام 1281 دخلت أول مطبعة للمغرب، و1296 كان أول مصحف طبع في المغرب، ثم كيف إرهاصات الطباعة كيف ظهرت، كيف طبعت المصحف، كيف استقبل المغاربة وسلطان المغرب في وقتها المصحف المطبوع هذا واحتفل به، ثم كيف طبعت بعد ذلك، والتدرج ماذا استعمل فيه، وعلى ماذا استقر عندهم رسم المصحف في المصحف المغربي الذي طبع. ثم الناحية التالية الفصل الثاني جعلوا إلى العصر الحديث وأجود ما طبع ما طبعته المغرب من المصاحف وماذا اعتمدوا في رسم المصحف وأشياء من هذه، كل القضايا البحثية التاريخية وصفية. وفق الله كتاب ضخم جدا من إصدارات دار ركاز بالأردن وفقهم الله. طبعا أنا قلت لك الكتاب مليء بمثل هذه الصور اللي هو المخطوطات والشيء، أنا ها ظهرت معايا حتى صور الآلات التي كانت تستعمل في كتابة المصحف جزاه الله خير، هذا هو ذكرها وذكر صور لها عديدة، هو زار بعض المراكز المخطوطات وشيء من ذلك وفقه الله. هذا سلمك الله عبارة عن حلقة بحث ندوة أو استكتاب لمشروع كبير كان عندهم إخواننا في مركز فاطمة الفهرية للأبحاث والدراسات، أرادوا أن وجدوا أن الهجمة على السنة النبوية كبير جدا، ثم وجدوا أنهم يركزون هؤلاء المستشرقون وأذنابهم على صحيح البخاري، وأن صحيح البخاري قد نالوا شيء خاصة مع وسائل الإعلام الموجودة اليوم، شيء من النقد يطاولونه، أحيانا يتكئون على ما يوجد من نقد المحدثين القدامى، وأن البخاري قد نقد أصلا من قبلنا، فلماذا لا ننقده نحن، شوف الوجه المقارنة كيف أو المقابلة كيف. فأرادوا أن يكتبوا في عناصر مهمة وهو الدفاع عن صحيح البخاري وواقع الفرق بين ما كان يعمله الأئمة النقاد من أئمة الحديث كالدارقطني وغيره، وحال اليوم النقد الذي حاصل عند المستشرقين وأذناب المستشرقين لا كثرهم الله. وسموا ثم جمعوا جتهم طبعا يقول أبحاث كثيرة لهم طريقة معينة في ضبطها، لهم مطالب معينة، انتقوا بعدين منها 14 بحثا قسموها على 5 محاور وجمعوا الجميع في هذا الجزء المجموع، سموه صحيح البخاري بين نقد المحدثين ونقد دعاة تجديد التراث الإسلامي اللي هم الأفاكين. طبعا قام على تنسيق الأبحاث و ترتيبها ومراجعتها، طبعا فريق عمل عندهم رجل استشارية وفقهم الله، وهذا من جميل ما صنعوا أنهم جاءوا بأسماء، هذه أسماء الفريق العلمي الذي قام على هذا الفريق العلمي الذين قاموا على مراجعة الأبحاث وانتقائها، وقام بس التنسيق العام ثم بعد ذلك بيد على يد أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور رشيد عموري، وهو قد كان له أحد الأبحاث المطبوعة في هذا الكتاب. قلنا قسموها إلى 5 أبحاث، كل بحث له مقدمته وله مراجعه وخاتمته، كله بهذه الطريقة، هذه هي الأبحاث وهذه هي الأقسام، هذه هي الأبحاث عناوين لأن الأخوة يصورون. شوف المحاور، المحور الأول خصوه بمدخل لنقد السنة عموما وتكلموا عن فيه عن القرآنيين، المحور الثاني خصوه بنقد العلماء القدامى لبعض أحاديث البخاري وتكلم عن شيء من الحافظ بن حجر والدارقطني، المحور الثالث دراسات نقدية لمؤلفات باحثين معاصرين وذكروا عندنا بحثان، والثالث أو المحور الرابع دراسات نقدية لمؤلفات المستشرقين حول السنة، والرابع في تحديد تجديد النظر في علوم الحديث وتحته بحثان، والخامس كم هذا السادس الطعن في عدالة الصحابة وهذا كان المحور السادس. والأخير عندنا السابع كان القنوات الإعلامية ونقد صحيح البخاري ودورهم الحقيقة السيء في هذا الباب. كلها 14 بحثا، قلت لك كل واحد منهم يأتون ببحثه بعنوانه واسمه من، ثم له مقدمة وخاتمة وله مراجع، مجلد من إصدارات دار ركاز بالأردن وفقهم الله بالاشتراك مع المركز الذي ذكرناه. هذا سلمك الله عبارة عن بحث أخذ جائزة، وكانت أظن الجائزة الثانية في أحد المسابقات. فريق أيضا الموضوع في ما يتعلق بصحيح البخاري وخدمة المغاربة لصحيح البخاري. ما المؤلفات التي أقام المغاربة لخدمة صحيح البخاري؟ ما بين شرح وشرح كامل أو كلام على الرجال أو التراجم الأبواب أو الحديث المشكلة، وبنت ماشي يعني هذه كلها الآن تعتبر خدمات لعلماء المغاربة عن صحيح البخاري. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ محمد رحماني أراد أن يجمع ما خدم به المغاربة صحيح البخاري في من أول التاريخ، وقال قرابة 400 وشيء كان أول من أول كتاب عندنا ظهر للمغاربة في التأليف عن البخاري إلى العصر الحديث، وجمعه قرابة أكثر من 100 وشوية من الكتب والمخطوطات وضمناهم الأندلس أيضا. سمى هذا الجمع كله سمى الفيض الجاري فيما صنفه المغاربة حول صحيح الإمام البخاري. شوف هذا الآن عبارة عن جملة تفسيرية توضيحية، بحث بيبوغرافي يرصد التصانيف المغربية حول صحيح الإمام البخاري لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ مدو دكتور ولا ذال ما عرفت ذال إشي محمد رحماني وفقه الله. طبعا هو هذا الذي قسمه على خمسة أقسام حتى تكون مستوعبة لكل عناصر البحث. طريقته سهلة في الإدراك، وهي أنه يأتي إلى هذا طريقته، يأتي إلى كل مصنف فيذكر لك عنوانه، هذا عنوان الكتاب الكتاب، ثم يعرف بالمؤلف من هو، ثم يعرف بالكتاب، وإذا كان مطبوعا يذكر طبعاته، وإذا كان مخطوط يذكر مخطوطاته، وإذا كان مفقود يذكر من ذكره من علماء التراجم والطبقات والفهارس وغيرها. شوف لاحظ هذا هو هذا، وهم قسم إلى الأقسام اللي ذكرت لك قبل قليل، من كتب في ترجمة البخاري كاملا، أنا هذه في المقدمة، من كتب شرح للبخاري كاملا، ثم من كتب في شرح تراجم الأبواب، ثم من كتب في هذه فصول الكتاب كلها كما ترون بين أيديكم. هذه هي الفصل الأول خاصة في من اهتم في من جاء من اهتم البخاري بتراجم البخاري، والثاني بتنقيح صحيح البخاري، والثالث في الجمع بين البخاري وغيره، والرابع أو الخامس أسانيد البخاري، والسادس في اختصار البخاري، والسابع من له عناية بشرح البخاري كاملا، والثامن اهتم بالتعليقات والهوامش والحواشي، والتاسع عندنا ما يتعلق بالمبهم والمشكل وشيء من ذلك. والكتاب كله على هذا المنوال، يذكر لك الكتاب إيش عنوانه، يعرف بالمؤلف، يعرف بالكتاب وبطريقة موجزة، مطبوع في جزء من إصدارات دار ركاز بالأردن وفق الله.
يأخذ كل دول المغرب العربي ولا فقط المغرب الحديث؟
لا 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 لا، هو دخل أندلس، هو دخل أندلس. طبعا هو يقول أنا ما استقصيت، الاستقصاء صعب جدا، لكن حاول أن يقف على ما يقف عليه. أنا أظن أنها أكثر من 100، هو ذكر 100 وشوية، 102 104، هي أكثر من ذلك قطعا يعني عند المغاربة. أنا أذكر مرة في أحد البيوت التي زرتها في فاس عرض علي مكتب لأحد العلماء فاس، كان مات قبل 40 سنة من يوم زيارتي أنا، وأبناءه محافظين عليها في التي القديمة، وزرتها وجدت شرحا للبخاري مخطوطا بخط نفيسة جدا، نسخة كان ثلاث مجلدات كبيرة ضخمة، كان والخط دقيق يعني جدا نفيسة جدا، يعني تقريبا كانت مؤلفة قبل 400 سنة أو شيء من ذلك. فهذا يعني هذا قطعا ما دخل في الإحصاء يعني مثالا يعني. فالمقصد أنه لو أنه تعني لها بحيث يصير جرد طويل وفريق عمل كل واحد يأخذ جانب معين، طبعا هو ما ذكر مراجع التي رجع إليها، ورجع كتب التراجم والطبقات والفهر أو الفهارس بيوغرافيا الموجودة وفقه الله. هذا عبارة عن رسالة علمية، صاحبها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى زكريا معابدة، وهو أحد الفضلاء الأردن، قدم هذه الرسالة لمعارض قضية معينة. هو أصلا له عناية بموضوع الفلك والقضايا الفلكية وما يتعلق به، ويحضر مؤتمرات في الباب وأشياء من هذه القضايا. يقول القضايا الفلكية عندنا في الشرع، جاء في المسلمون عبر حضارة الإسلام اهتموا بهذه القضية كثيرة جدا، وصنفوا فيها تصانيف معينة، لكن في نفس الوقت عندنا مسائل فقهية متعلقة بقضايا الفلك، وعند كاختلاف الأوقات وتعابير، هذا معروف، وعندنا أيضا قضايا عقدية متعلقة بها. ولهذا أراد أن يجمع كل ما ورد في السنة من الأحاديث المتعلقة بقضايا الفلك ويدرسها دراسة مستقلة، يبين فيها أشياء كان القصد منها الآن، منها مطابقة ما صدر أو ما نتج عن البحوث العلمية المعاصرة لعلم الفلك ومطابقتها لما جاءت في الأحاديث النبوية، ومنها دفع الإشكال إذا كان في إشكال لبعض الأحاديث اللي هو تدخل ضمن دائرة مشكل الحديث أو مختلف الحديث، وذكرها وعقد لها فصل أيضا مثل سجود الشمس إذا غربت تحت العرش، وذكر وجه التوجيه وساق كلام الأئمة، وذكر مسألة نقد الأحاديث على ضوء المستجدات في علم الفلك وشيء من ذلك، وهو يذهب وهو أو أصل الكتاب على نقد المحدثين أصلا لهذه الأحاديث، ولم يعتمد في كتابه إلا الأحاديث الصحيحة، وهذا شرط عنده أو ضعيف لكن يدخل تحت أصل عام أصلا عندنا وشيء من ذلك. القصد وهو أراد أن يؤصل لقضية هل ينقد مثل هذه الأحاديث تنقد بالمخترعات الجديدة أو مكتشف أو شيء من ذلك. الجميع سماه الأحاديث النبوية الواردة في الوقائع الفلكية دراسة موضوعية نقدية لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور يحيى زكريا معابدة وفقه الله. قسم كتابه وقدم بمقدمة فيها الناحية التاريخية واهتمام المسلمين بهذه القضية. طبعا هو أخذ مجموعة من القضايا التي قال عنها أنه سوف يجعلها محل الدراسة، وقائع وقعت هذه طبعا قدم بمقدمات تاريخية كما قلت لك، والفصل التمهيدي فيه التعريف بالمفردات قضايا الفلك وشيء من ذلك وعنايته والمشروع مشروعية عناية المسلمين وأهمية علم الفلك وما يتعلق به وما صنفه، ثم بعد ذلك الفصل الأول خصه بحديث السنة في الوقائع الفلكية الحالية والمستقبلية، وبدأ يدرس هذه الحديث ويجمعها طبعا غالب الجمع من كتب الستة ويزيد أحيانا على الكتب الستة غيرها أيضا ويذكر ويخرجهم. ثم بعد ذلك يتكلم مثلا عن الخسوف والكسوف والشهب والأنواء والثريا وما جاء فيها من الأحاديث. ثم عندنا الفصل الثاني خصه بالمتعلقة بعلامات الساعة قضايا الفلكية متعلقة ما جاء من الأحاديث، وقس على ذلك تكوير الشمس والقمر وما ورد فيه ودنو الشمس من العباد وشيء من ذلك كله، خروج الشمس من مغربها وما يتعلق بها كذلك، وهكذا بهذه الطريقة. الثالث الفصل الثاني خصه بالوقائع الفلكية المتعلقة بالسيرة النبوية، واختار مجموعة من الأشياء مثل تحديد مولد النبي صلى الله عليه وسلم مما ذكر في الروايات أو أشياء فوق ولقعت، هل هذا صحيح أو لا، مطابقته للواقع وشيء من ذلك، حجة النبي صلى الله عليه وسلم متى كان، يوم عرفة التي كان، وهذا الطريق المقصود واقعة انشقاق القمر. ثم الوقائع الفلكية المتعلقة بفقه الحديث وما ذكره الفقهاء ومرتبا على هذا الباب، وتكلم عن مسألة التحريم التنجيم ومسألة وقت المغرب وما يتعلق به والهلال وما الهلال ومعرفته في دخول الشهر وغيره، وهذه مسألة أصلا مشهورة مطروقة كذلك، وهو قد نبه على تنبيهات حسنة في هذا الباب. ثم الفصل الرابع عندنا ما يتعلق بالأحاديث الواردة في مختلف الحديث اللي حديث بها المشكلة، ما يتعلق ب سجود الشمس تحت العرش إذا غربت، حرارة الشمس ودنوها من العباد، تطلع الشمس تطلع بين قرني شيطان وأشياء من هذا وبيان المعنى فيها. ثم الفصل الخامس عندنا ما يتعلق بنقد المتن بعرضه على الوقائع الفلكية، وكان هذا الحقيقة وآخر الفصول وقعت فيه وأتى بضوابط وذكر أشياء في نقد المتن وأشياء مما يتعلق بهذا الباب، وعول على كلام المحدثين وفقه الله، والكتاب في جزء لطيف من إصدارات ركاز بالأردن وفقهم الله.
أستاذنك شيخنا فاصل.
نعم.
أعزائي المشاهدين فاصل ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
تنوير للعقول وهداية للقلوب وغذاء للأرواح، إنه العلم، فمن أراده فليلتزم بآداب الدراسة والمدرسة، فينوي التعلم لوجه الله لا سيما إن كان علما شرعيا لينال به الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وليستيقظ مع الفجر أو قبله ليصلي الصلاة في وقتها، فيبدأ يومه بواجبه نحو ربه ليكون في ذمة الله ورعايته، ثم يستعد لمدرسته مبكرا نشيطا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها، وليكن عالي الهمة يسعى دائما للتفوق والتميز. ففي الحديث: إن الله عز وجل يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وليحترم أساتذته ويبجلهم إجلالا للعلم الذي في صدورهم وتقديرا لحرصهم على تبليغه وإيصال المعرفة للأجيال، كما يحترم إدارة المدرسة لأنهم أولياء أمره فيها. وقد قال تعالى:
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،
وينصت إلى المدرسين بأذنه وقلبه ويتفاعل معهم بالحوار والمناقشة، ولا يستحي أن يسأل عما لم يفهمه. قال مجاهد رحمه الله: لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، وليذاكر دروسه وليحل واجباته أولا بأول، ولا يؤجل عمل اليوم إلى الغد حتى لا تتراكم عليه الدروس والواجبات، وليحرص على صحبة الطلاب المؤدبين والمتفوقين ذوي الهمم العالية، وليبتعد عن السفهاء والمهملين كي لا يتأثر بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، وليحافظ على نظافته الشخصية وحسن مظهره وقص شعره وأظافره، وليهتم بنظافة مدرسته، فإن النظافة والطهارة من الإيمان، وليحافظ على وقته ويحسن تنظيمه واستغلاله فيما يفيد، فالوقت هو عمر الإنسان ورأس ماله، وعليه أن يحافظ على الصلوات في أوقاتها فلا يلهيه عنها درس ولا لعب. قال تعالى:
إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجري ثمارا.
حيا هلا بكم متابعينا الكرام، نجد الترحيب بكم شيخنا.
اهلا وسهلا، حياك الله وبياك ولدي.
نواصل شيخنا بدلنا عرض الكتب.
نعم نعم، هذا سلمك الله عبارة عن بحث أراد به صاحبه أن يتكلم عن القاعدة المشهورة اللي هي تغير الأحكام بتغير الزمان والمكان، المشهورة عند أهل العلم، أو القاعدة عند في كتب القواعد الفقهية: العادة محكمة، وهذه قضية وارتباطها بالعرف وقضاء نسبية العرف والتعلق به. هذه قواعد معروفة في كتب الفقهاء، هي سماها هذا التغير، سماها النسبية. والنسبية هو يقول أخذ من الإمام الشاطبي في كتاب الموافقات أن بعض الأحكام تتغير بالنسبة للفرد منه بالنسبة للجماعة، أو بالنسبة من حال إلى حال، من زمن إلى زمن، من مكان لمكان، تغير بعض المعطيات، وهذا معروف يعني ما فيه إشكال. فهو أراد أن يدرس هذه عند الإمام الشاطبي ويستخرجها، ثم أراد أن يوسع الكلام فيها ويأتي بشواهد لها من الفقه المالكي بالذات خصوصا، حتى ثم يراد يطبقها على بعض الفتاوى المعاصرة، أخذ من المجمع المجامع الفقهية وبعض فتاوى المعاصرين. سمى بحثه نسبية الحكم الشرعي عند الإمام الشاطبي وتطبيقاتها في الحياة المعاصرة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد بهادي وفقه الله. والكتاب في مجلدين كبيرين، بدأ قسم الكتاب إلى أبواب، الباب الأول إلى حوالي 4 أو 5 أبواب. الباب الأول خصه في نسبية الحكم، ذكر تعريفه ولغة واصطلاحا ونسبية، ثم حجية النسبية سأل عليه من الكتاب والسنة، واستقرأ ما يأتي عند العلماء عند الصحابة والتابعين واهتمامهم بهذا الباب، حتى وصل كان آخر من ذكره نسبية الحكم عند شيخ الإسلام تيمية، هو يأتي بنماذج يدل على أنهم إذا كان كذا فوكذا، وإذا كان يعني أن الحكم يختلف باختلاف الحال. هو قلت لك الدراسة حول هذه القضية وأن العادة محكمة وأن تختلف باختلاف الأعراف وعلاقة ذلك، ثم بدأ بعد ذلك يتكلم عن عناصر النسبية وأشياء من ذلك مما يتعلق بالباب الأول، ثم بدأ يتكلم بعد ذلك عما يلزم هذه النسبية والعناصر العوامل المؤثرة فيها، وجعلها إما عن عوامل تتعلق بالمكلف وعوامل تتعلق بفعل المكلف وعوامل تتعلق بشيء آخر يعني خارج عنهما اللي هو الزمان والمكان وشيء من ذلك، وكل واحد تحته عوامل أحادية وعوامل ثنائية أو عوامل مزدوجة ويتكلم عنها. طبعا الأمثلة مضروبة قلت لك من الفقه المالكي، والمسائل الفقهية التي ذكرها كثيرة وليست بقليلة، ويعرج على القضايا المعاصرة. طبعا لما قال والتطبيقات والحياة المعاصرة، أصل البحث أقامه للاستفادة مما فعله الفقهاء قديما حتى تكون مثل المنارة لمن جاء من المتأخرين والمعاصرين، ويقاس عليها الفتاوى التي خرجت هل هي فعلا مطبقة لا أو شيء. وفعلا أتى بقرابة 22 فتوى أو فتوى صدرت من المجمع الفقهي، وراد أن يقارنها بين ما خلصوا إليه وتعليلهم له وبين ما هو خلص إليه في ناحية النسبية وتأثيرها وعواملها المؤثرة، فيعيد صياغتها من جديد وينظر صحة هذه من قربة من بعدة وشيء من ذلك. وأتى لبعض أيضا أصحاب الفتاوى المعاصرين واختار شيئا من فتاواهم. طبعا الكتاب قلت في جزئين كبيرين في مجلدين كبيرين، وهو الحقيقة حصل يعني حصل عنده توسع في الباب، شيء يحتاج معه إلى مراجعة وشيء من المدارسة، خاصة أنه يرى أن كل الأحكام نسبية غير مطلقة، ثم أنه يرى إعادة كتابة الفقه وتصنيفها على هذه الطريقة على هذه النظرية فإنها تخفف الخلاف، إذا أردنا تخفيف الخلاف والشقاق فإنه شيء من ذلك يعني. وحصل له ضرب بعض النماذج يضربها وذكرها تحتاج إلى نوع من النظر، ووفقه الله، والكتاب مطبوع في جزئين من إصدارات دار ركاز بالأردن، وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة ماجستير في الجامعة الإسلامية في قسم التاريخ. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ مهدي سليم المزيني وفق الله جاء إلى كتاب مهم مشهور، وهو كتاب قصة الحضارة ديورنت. ديورنت هذا تكلم عن حضارات الأمم والشرق والغرب وما خلى أحد، أراد فقط أن يدرس كيف عالج أو كيف تكلم عن المغرب والأندلس في تاريخه هذا في قصة الحضارة، كيف تطرق إليهم، ما هي مصادره، منهجه، طريقته، شيء من ذلك. وسمى بحثه منهج ويل ديورنت في تناول تاريخ المغرب والأندلس من خلال كتابه قصة الحضارة دراسة نقدية، وقد أحسن في ذلك. فإن هذا هو، هذا صورته، هذا صورة ديورنت، هذا نفسه مستشرق أمريكي مشهور معروف له، وكتابه هذا يعني كتابه أشهر منه، كتابه هذا قصة الحضارة. المقصود لأنه تعنى لها، جلس عليه 40 سنة تقريبا. المقصود والكتاب طبع معرما كاملا في قرابة 24 مجلدا تقريبا. المقصود اللهم صل محمد، أخونا الحبيب الشيخ مهدي سليم المزيني في هذه الرسالة العلمية جاء ودرس، أراد أن يبين بالضبط ما هي المصادر التي استقى منها معلوماته عن المغرب والأندلس، ثم ما هي طريقته ومنهجه في عرضها، ثم ما هي العوامل التي أثرت عليه في سياقها والنتائج التي خرجت بعدها. فخلص إلى عملية نقدية لما كتبه عنها، وقسم كتابه إلى نحو التالي. طبعا قدم بمقدمة فيها ترجمة لهذا المستشرق الأمريكي، وكتب هذه الترجمة وهذه وما يتعلق بها. أنا بس أنا نأتي لأن الإخوة يستحثون هذه. كتب المقدمة فيها التعريف بنفس المؤلف ديورنت، ثم فيها التعريف بكتاب قصة الحضارة لأنه يحتاج إلى تعريف وشيء، ومنهجه فيها عموما. ثم بدأ يتكلم بعد ذلك، يتكلم بالتفاصيل، منهجه التاريخي، منهجه كذا بهذه الطريقة. ثم عقد الفصل الأول بمصادر المصادر التي اعتمد عليها ديورنت في كتابته لتاريخ المغرب والأندلس، ما هي مصادره التي عول عليها، سواء ذكر المصادر العربية والمصادر الأجنبية وتكلم عنها. طبعا يا ولدي خلص بنتائج عجيبة، شوف من المصادر مثلا قال كل مصادره نصرانية ما عدا كتاب واحد اللي هو نفح الطيب فقط رجع إليه، وهذا جعل عنده سيأتينا وذكر نتائج أنه أتى بمغالطات وأشياء تبعا لقومه الذين كتبوا في تاريخ من النصارى. طبعا هم كتبوها بنفس الحاقد يعني، ليس لأنه أمة مغلوبة كانت، فأخذ منهم المقصود. ثم في الفصل الثاني جاء إلى مسألة كيف دون وطريقته في تدوين هذا التاريخ الحضاري ديورنت، وتكلم عن ماذا يقول في الولاة، ماذا يقول في الفتح، ماذا يقول في العناصر الاجتماعية التي حدثت عندهم وأشياء من ذلك، قسمها إلى الدول وما طريقته يعني في تقسيم الدول. ثم الفصل الثالث تكلم عن التقييم لمنهج ديورنت في كتابته، وتكلم عن عوامل كانت مؤثرة له بالنسبة له، موقفه من هذه الحضارة عموما، ثم رؤيته لها للحضارة الإسلامية في المغرب، تاريخها، موقفه من انتشار الإسلام. طبعا أثرت إليه عدد من العوام، منها ترى حسه النصراني كان يقيم أحيانا ويقدمه على الحقائق، وهذا جعله يحمله أحيانا على حمله على السكوت على النقائص التي حدث من قبل النصارى، مع إبراز بعض العيوب اللي كانت موجودة في المجتمع المسلم على أنها ظواهر عامة وأشياء من ذلك. وكان جائرا يحكم يعني مثلا شو من بغي يعني من بغي على الكتابة التاريخية، ما ذكر المرابطين إلا إشماما، تدري إشمام يعني مر في نص سطر كذا، وأنهم في تاريخهم مروا كذا مرابطين، ولما جاء في الأندلس ذكرهم ولمزهم أيضا، وأنه كان عصم عصا انحطاط، أي تخيل مرتنا عصا انحطاط. المقصود أنه يتكلم بهذه الطريقة وأشياء، وسببه ترى كان المصادر التي ترجع عليها أو حسه أيضا النصراني وشيء من ذلك، وأحيانا هذا حمل وأحيانا على إغفال بعض القضايا المهمة وقد تقديم غيرها. هو يقول حتى حصل عنده شيء من التزوير للتاريخ أو تلفيق أشياء. يعني الكتاب هذا هو كامل، فيه الباب الفصل الأخير الذي هو النظرة التقويمية النقدية، هو ارتكز عليه لأنه هو خلاصة لب الكتاب، وفقه الله، والكتاب من إصدارات دار ركاز بالأردن. هذا سلمك الله رسالة لطيفة قدمها أو كتبها أحد علماء مصر الحنابلة المتأخرين، وهو العلامة عبد القادر ابن محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي المتوفى عام 977، صاحب درر المنظمة اللي طبع في 3 مجلدات ضخمة طبعها حمد الجاشر في اليمامة. المقصود هو صاحبها. هذا له رسالة لطيفة يقول لما وجد قال خالط الأعاجم، فوجدهم في مصر الأعاجم يقدحون في العرب ويعني يشمئزون وأشياء ويلصقون بها كل نقيصة يلصقونها بهم، فأراد أن يكتب رسالة يبين له فضل العرب على سعر الأمر، فألف هذا الكتاب سماه خلاصة الذهب في فضل العرب للعلامة عبد القادر بن محمد الأنصاري الجزيري الحنبلي المصري المتوفى عام 977 هجري رحمه الله. حققته على نسخة خطية فريدة وحيدة أختنا الفاضلة الباحثة الدكتورة نهى عبد الرازق الحفناوي وفقها الله، وترجمت في المقدمة ترجمت له وذكرت بعد النسخة الخطية، وهو قسم كتابه 3 أبواب. باب خصه باللغة العربية وأول من تكلم باللغة وشيء فضل اللغة، وباب ثاني خصه بفضل العرب وخصائصهم التي وردت وأشياء ذكر خصائصهم الشرعية والتاريخية وأشياء من ذلك، والأخير الباب خص قريشا وما اختصهم به ما خصوا به من الأعمال التي لا ينافسها أحد لحتى يعني حتى من قبائل العرب أيضا والتكلم، والخاتمة خص لفضل الأنصار أيضا. رسالة لطيفة كما ترى من إصدارات دار ركاز بالأردن وفقهم الله. هذا يا ولدي أحد كتب الفهارس والبرامج المشهورة عند المغاربة، وهو يجمعون فيه تراجم شيوخهم وما أخذوا به إسنادا وما قرأوا على أشياخهم. هذا الفهرس بعنوان فهرس عبد الله الكامل الأمراني وإجازاته من قبل شيوخه المتوفى عام 1321 لهجرة رحمه الله. هو أصلا لما جاء تلميذه العلامة عبد الحفيظ الفاسي يستجيزه قال دفع عليه قال خذ هذه إجازاتي وأنا أخذت عن فلان فلان اكتب لي فهرس وأجزتك به، فهو الذي عبد الحفيظ تلميذه أخذه وصنع له هذا الفهرس وكتبه، وقام أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور محمد عيسى وحققها على النسخة الخطية التي بخط عبد الحفيظ الفاسي المسودة لأن فيها كثرة الشطب والإلحاقات، وحققها عليها وأخرج الكتاب، والكتاب فيه شيوخه وتسمية شيوخه لكن ما ترجم لهم كلهم، ترجم لمجموعة منهم وذكر ما قرأ عليهم والأسانيد التي أخذها وشيء من ذلك، ثم نماذج من هذه الإجازات في آخرها. الكتاب جزء لطيف من إصدارات دار ركاز بالأردن وفقهم الله. طبعا هذه طريقة الإجازات أو هذه النسخة الخطية، فين راحت النسخة الخطية؟ نحن عادة نحن نأتي بها عشان الإخوة يقفون إليها، هي مسودة الكتاب، هذه مسودة الكتاب ويظهر فيها اللحق والشطب أو الإلحاق والشطب كما ترون. وفقهم الله أخونا الحبيب فضيلة الشيخ محمد عيسى هو اللي حقق هذا الجزء. هذا يا ولدي عبارة عن بحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد باشنفر ما شاء الله تبارك الله، يعني عالم بالحديث له تتبع خاصة بقضايا الحديثية، لكن له عدد من الإصدارات في علم العلل، خرج له كتاب أوهام المحدثين الثقات 11 مجلد عرفنا به، الحديث الشاذ مجلدين، الحديث المقلوب مجلد، وهذه كلها عرفنا بها والله الحمد. هذا الرابع ضمن السلسلة وهو ما يتعلق بإعلال الأئمة لبعض الحديث بقولهم دخل عليه حديث في حديث، وهذا نوع من الإعلال أن صاحبه وقع في وهم، ونوع الوهم أنه أدخل حديثا في حديث آخر أو ركب إسنادا على حديث آخر أو ذكر إسنادا لحديثين أو ذكر إسنادين لحديث واحد بهذه الطريقة، دخل يقول لأنه الإسناد يعد حديثا عندهم فيقال دخل عليه حديث في حديث، فهذا نوع من الإعلال. أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعيد بن عبد القادر بن سالم باشنفر وفقه الله جمع في هذين المجلدين قال أنه وقفت قال أكثر من ذكر هذه العلة بعينها كان أبو حاتم الرازي رحمة الله عليه وأبو زرعة يقول أحصاها من كتابي قرابة 20 حديثا عنده ذكرها، الحافظ بن حجر ذكر 16 فتح الباري وذكر الدارقطني هو وجمع تخيل جمع 347 حديثا مما أعل بهذه العلة حديث في حديث، انقسم 5 أقسام وسمى كتابه التحديث بما قيل دخل عليه حديث في حديث لأخينا الحبيب المحدث فضيلة الشيخ سعيد ابن عبد القادر بن سالم باشنفر وفقه الله وعافاه وسلمه ومتعه بعينيه ونحن الصراحة الحقيقة مسي عليه بالخير. طبعا قدم بمقدمة أو الفصل الأول الفصل جزء 50 صفحة تقريبا هو فصل تأصيلي، وهذا تأصيل وتقعيد للباب، فيه تعريف لهذه العلة ومتى نشأ التعليل بها والألفاظ التي استعملها أهل العلم في الباب وأسباب دخول الحديث في الحديث عندهم وقرائن ومعرفة ذلك عند الحفاظ والأئمة، ثم وجه الصلة بينه وبين الحديث المدرج حتى يعرف الفرق بينها 50 صفحة تقريبا. لما انتهى من 50 صفحة دخل بعد ذلك في يعني في مشروعه الكبير الذي جمع له. وطريقته هذا طريقته أنه يعطي رقما للحديث، هو قسمه 5 أقسام طبعا، يعطي رقم تسلسل الحديث، يذكر قال الإمام الترمذي يذكر له بالسند، ثم يذكر لك دخل الحديث هذه العلة، دخل على من؟ على الأنصاري، فيبدأ يذكر لك العلل ويتبع الرواة كما ترى، وينقل على الأئمة ماذا قالوا وأين ظهر الخطأ وأين وما الصواب فيه والصواب ما هو بالضبط. شوف وهذا الثاني كم 347 حديثا كله على هذا المنوال، لكن قسمه قلت لك إلى 5 أقسام، والأقسام الخمسة هذه هو ذكرها أيضا في المقدمة لكن ذكرها فيما بعد، نحن من همنا الآن عشان بس هذه الأقسام الخمسة عشان الإخوة يصورون هذه الأقسام الخمسة التي قسم عليها عامة الأحاديث. القسم الأول دخل على الراوي من متن حديث في إسناد والحديث إنما يروى بإسناد آخر، والثاني متن كامل في متن كامل، والثالث ما ألحق بمتنين من الحديث لفظا وكذا، والثالث والرابع يختص بالإسناد فيخلط راوي في الإسناد، والخامس جمع الأسانيد لحديث واحد مع أن كل واحد قد يتفرد بلفظه أو شيء من ذلك. الكتاب مطبوع في مجلدين من إصدارات دار ابن حزم. ابن حزم متولي ما شاء الله مشاريع الشيخ كاملة تقريبا يعني خاصة متأخرة منها. هذا ولدي أحد المشاريع العلمية لمؤسسة نبأ النبأ العظيم بمكة، وهو عبارة عن دراسة موضوعية لموضوع واحد، دراسة موضوعية في القرآن الكريم، أنهم يأخذون تعرف لفظة معينة ويدرسون كل ما جاء في القرآن عنها، أخذوا موضوع القيادة، وموضوع القيادة هذا أصلا جزء من موضوع علم الإدارة المعاصر اليوم. يأتي علم الإدارة كيف تقود فريقا، كيف تقود مشروعا، كيف هذه طريقة، فيأتون إلى صفات القائد، صفات الناحية المرؤوسين، صفات كذا لإتمام النجاح القضية. طبعا قالب علم الإدارة مبني على ماذا يا ولدي؟ على استقراء الذين نجحوا في حياتهم في إداراتهم في مشاريعهم في كذا في مؤسساتهم وزاراتهم شركاتهم، يتلمسون قضايا النجاح عندهم فيكتبونها على أنها أحد صفات التي يجب التفوّر أو شيء من ذلك، ويذكرون شيء نسر يزيرة. طبعا هذا المشروع وهو عبارة إن شاء الله بال الإخوة بعنوان حقيبة كاملة كما ترون في كرتون، بعنوان حقيبة القيادة في القرآن الكريم، دراسة موضوعية القرآن. هذه 4 كتب في هذا الباب صنفت، طبعا نحن بخرجها الآن نتكلم عنها واحد واحد كما ترون. خلي أحط هذه الدراسة، هذا الأول أشوف نبدأ بسم الله. وين راحت الأول؟ عضو نقل. اللهم صل على محمد. هذا الأول وهو عبارة عن رسالة علمية، هذا أول وهو عبارة عن رسالة علمية ورسالة دكتوراه قدمها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله ابن بلقاسم ابن عبد الله البكري وفقه الله. وهذه الرسالة العلمية كانت بعنوان قوة القيادة في القرآن الكريم، جاء يتلمس فيها ما جاء في القرآن مما يدل على قوة القيادة، وقوة القيادة تحتاج إلى يعني جلاها، فوجد أن هناك صفات لابد تكون في القائد وصفات في المرؤوسين وصفات في العملية القيادية. ثم بعد ذلك أراد أن يعرج على مقارنتها بما جاء في علم الإدارة، وذكر 17 فرقا بين ما ذكر في القرآن وما ذكر في الدراسات المستنبطة اليوم أو العلم في علم الإدارة، وهو قد قسمها بهذه الطريقة. يعني فيقول في صفات القائد ذكر يقول 78 مصدر مصادر قوة في القائد، وأما في المرؤوسين ف20 مصدرا، أو وفي العملية القيادية التربوية طبعا 22 وهكذا قس. المقصود أوريك بس طريقته، لم إذا أتى هذه لما انتهى منها، شوف هذه مجموعة، لما يأتي إلى كل مناقشة هذه يأتي يذكر لك الصفة التي ينبغي التحلي القائد بها ويشرحها ويبين معانيها ووجه القوة فيها ما هي. كيف لاحظ كلها بهذه الطريقة استخرجها وكتبها وربطها بين أثرها في عملية القيادة وأثرها في صفة القائد ويخرجها. طبعا المقصود القائد المصلح الداعية المربي، هذه كلها تصلح لهم، والقيادة المقصود بها عملية تربوية في التأثير في المرؤوسين لأجل تحقيق الأهداف وشيء من ذلك. لما انتهى هذه طبعا عبارة عن خريطة ذهنية يسوقها بعد انتهاء هذه مصادر قوة القيادة في العملية التربوية كما ترى، ويجعل خرائط ذهنية هم من تصنيعه، وآخرها المقابلات اللي قلت لك المقارنة بين ما خرج به من في العملية القوة القرآنية من الصفات هذه، وبينما في العلم الإدارة 17 فرقا بينها وفقه الله. الكتاب من إصدارات مؤسسة النبأ العظيم، هذا الأول. الثاني هذا وهو أيضا بحث، وهو بعنوان مبادئ القيادة في قصتي طالوت وداود في القرآن الكريم. طبعا هو جاء إلى قصتين عظيمتين، يقول كلاهما كان قائدا. طالوت قاد بني إسرائيل في تأسيس أول ملك لهم، وداود كان ملكا من ملوك بني إسرائيل. فأراد أن يذكر طالوت، قال ذكر مرة واحدة في سورة البقرة والقصة كاملة جاءت. داود ذكر 9 مرات في القرآن، أتى بها أيضا كلها. أراد أن يستجلب الآن، من عندنا قائدان كبيران، قائد أحدهما نبي والآخر الله تعالى ملكه الملك على بني إسرائيل وصنع لهم ملكا، وكلاهما قام بمعارك وأشياء. أراد أن يستجلي مع مبادئ القيادة في قصتيهما ويستخرجها من القرآن الكريم، وذكر مقارنات ممتازة. أول ما بدأ تكلم عن طالوت، من هو طالوت؟ طالوت طبعا بالعبرية معناها الرجل الطويل، وقد كان طويل وجسيما وزاده بسط الله في العلم والجسم، صح ولا لا؟ ولا سمي طالوت من الطول يعني، وصفاته التي كان يتميز بها. ثم بعد ذلك جاء الخصائص التي في قصة طالوت، ثم كيف أدار المعركة داود وكيف طالوت وما القضايا. ومن عجائب ما صنع أنه صنع أوجه التشابه بين معركة طالوت في قيادته للأمة المؤمنة وبداية أول معركة مع غزوة بدر الكبرى يوم الفرقان، وهذه ذكر قرابة 12 وجهة سبحان الله متطابقة. هو خاض بنتيجة التاريخ يعيد نفسه، وأن الله تعالى قال هذه أول نص للفئة المؤمنة، كذلك كان لطالوت. كان تخيل حتى عددهم اللي مع طالوت كانوا بنفس عدد أهل بدر، وهذا من العجائب سبحان الله أنها تكون. التضرع والدعاء قبل هذا مثل ما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة. داود عليه السلام كذلك، داود أطال الكلام فيه والنفس وشيء من ذلك. طبعا أما الكتاب فهو قائم على الاستنباط منها قصدا بمقدمات فيها قلت لك ما يحتاج له. قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول في مسألة اختيار القائد كما ترى، وتحته فصول أهمية القيادة وما يتعلق بها. طبعا أخونا أحمد بيزعل علي يقول فك الكتاب بسرعة. والتمكين القيادي لطالوت، التمكين القيادي لداود كيف حصل، ثم بعدها نظرة إلى الظالمين واختيارهم للقادة. مثلا لما قالوا بني إسرائيل ولوا طالوت، قال لا ما عنده مال، معيار المال عندهم كيف هو ونقده. الباب الثاني في مهارات القيادة والتربوية، في وقسم إلى الفصل الأول خاصة بصناعة القائد، وأول ما جعل مقارنة بين أهم 4 نظريات بينه وبين ورد في قصة داود، ثم صناعة القرار وما يتعلق بها، ثم القواعد التربوية مهمة في التعاون مع الأفراد في هذه القيادة. الكتاب مؤسسة النبأ العظيم، هذا بحث قاموا به كلف به أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله ابن عثمان علي المنصوري وفقه الله، وهو أن يجمع المصطلحات القيادة الواردة في القرآن والسنة أو المشتقة منها أو القريب منها مرادف لها أو شيء من ذلك، ويتكلم عنها ويبين معناها وربطها بوجه القيادة ما هو. فجمع المصطلحات وقسمها إلى بابين أو فصلين، كل فصل تحته مبحثان، وتكلم عنها وجمعها جمعا. هو يقول ما وقفت على مثله ولا نظيري، وهذا شيء يشكر عليه ويوفق. شوف المبحث مبحثه ومفهوم القيادة، عرفها لغة واصطلاحا، ثم ما مفهوم القيادة في القرآن، ثم المبحث الثاني ما يتعلق بمصطلحات هذا ولب الكتاب. ثلاثة أربعة كتاب، مصطلحات القيادة في القرآن والسنة ودلالاتها وصفات القائد. طبعا طريقتها كالتالي، شوف لاحظ إن شاء الله بالأخذ مثلا هذه مثلا الإخلاص، يعرف الإخلاص في اللغة والاصطلاح عشان يبان للإخوة مثالها، ثم يأتي به مثلا هذا الإخلاص في الاصطلاح، ثم أثره في القيادة، ما هو وجه ارتباطه بصفات القائد والقشوة والإخلاص علاقته بالقيادة. كل الصفات المذكورة هنا على هذا المنوال وفقه الله، والكتاب من إصدارات مؤسسة النبأ العظيم.
وهذا عدد الاصطلاحات أو عدد المصطلحات التي تدل على القيادة في القرآن،
والله أنا ما عديتها وما ذكرها جملة، يعني ما عدد الحقيقة، لكن هو جمع حاول كل أو بدأ بمقدمة القيادة ومصطلحات، لأنه في عندك مثلا كلمة المربي والمصلح والقائد والداعية كلها جاب بها هذا كل الدلالات. هذا أيضا بحث الرابع عندنا، وهو عبارة عن نوع من السبر وبيبلوغرافيا لجمع وإحصاء والكلام عما يتعلم مؤلف عن موضوع القيادة خصيصا، سماها المؤلفات والأبحاث في القيادة القرآنية، عرض ونقد لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن عثمان علي المنصوري وفقه الله. طبعا هاي تعنى لها، هو طبعا هذا مجموع ما خرج إليه من الأبحاث 33 بحثا، قسم 4 أقسام، المؤلفات المفردة في الباب هي 3، ثم عندنا الرسائل العلمية الجامعية، ثم عندنا الأبحاث المحكمة، ثم عندنا المقالات المتعلقة، المجموع 33. وطريقته أنه طبعا حسب الأقسام 4، هذه طريقته أنه يأتي إلى الكتاب المذكور أو البحث أي مكان وين راحوا، هذا مثاله، هذا مثاله، يأتي به ويعرف بيذلك لك عنوان الكتاب، هذا عنوانه، هذا هذا مثلا هذا عنو، هذه صورة الكتاب وعنوان الكتاب كما ترون إن شاء الله. هذا الكتاب سيتكلم عنه، أو البحث سيتكلم عنه فيما يلي، يذكر لك عنوان البحث، بياناته، حتى المؤلف شيء منه، ميزته شيء، ويتكلم حتى رسائله، فهرس له مراجعه، طبيعة البحث وشيء. أحسن ما فيه النقطة الأخيرة، وهي بيان نقاط الضعف ونقاط القوة في كل الأبحاث هذه، كل واحد يأخذها على مستقلة على جنب. وهذه من إفاداتي وفق الله، واضح أنه اطلع عليها كلها الكتاب من إصدارات مؤسسة النبأ العظيم، وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين. نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة، لنلقى رضا الله في كل حال.